الحمد لله الواحد الأحد الفرد المعبود الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقطع دابر من ادعى أن معه شريكا أو معينا أو وزيرا أو مشيرا، فهو الله وحده لا إله إلا هو، لا شريك له في الملك ولا في الخلق ولا في الرزق، يحيي وحده ويميت وحده، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل، بيده الملك كله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي جاء بدين التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص، صلوات الله وسلامه على من وحدنا الله على يديه وآمنا بالله وحده على يديه، فعلمنا كيف نوحد الله ونعبد الله ونذكر الله حتى نعيش مؤمنين ونلقى الله تعالى تارين. سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، فإن رأس الدين كله هو التوحيد. من شك في هذا أو استراد أو عمل على غير مقتضى عاش كافرا ومات كافرا. ومن روج أو دعا إلى غير هذه العقيدة الواضحة الناصعة، عقيدة التوحيد لله وحده، عاش كافرا ومات كافرا. مهما اختفى تحت عناوين ومهما ادعى محبة الله أو محبة أنبياء الله أو محبة أصفياء الله وأوليائه، هذا قرار الله نفسه سبحانه، قرره في القرآن الحكيم، وطبقه صاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، طبقه تطبيقا عمليا في دعوته المباركة التي قام بها يدعو إلى الله وحده. فقد مكث صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لا يدعو الناس إلى صلاة، أي الصلاة المعقودة اليوم، ولا يدعوهم إلى صيام، الصيام المعقود اليوم، ولا يدعوهم إلى زكاة، ولا إلى حج، ولا إلى جهاد بالسلاح، ولم يشرع لهم صلاة الجماعة ولا الجمعة مدة مكثه في مكة المكرمة. مدة لبثه في مكة المكرمة ما كان يدعو هناك إلا إلى توحيد الله وحده، فهذا هو الأساس الذي بني عليه الإسلام من أول لحظة. وقبل أن يهاجر إلى المدينة بالسنين، شرع الله له صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج الصلاة، وهي ليست بغريبة على التوحيد، بل هي جزء من التوحيد وجزء من الإيمان. وسماها الله في القرآن في سورة البقرة، سماها إيمانا، فقال تعالى عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، إلى بيت المقدس يوم أن كانت القبلة إلى بيت المقدس، فسمى الله الصلاة هنا إيمانا. ونأخذ من هذا أن العهد المكي كله كان عهد تعليم للتوحيد والإيمان بالله. وبقية تكاليف الشريعة الإسلامية شرعت كلها في المدينة المنورة بعد أن هاجر بالمؤمنين المهاجرين السابقين الذين كونوا أساس هذه الأمة وقوتها بالقاعدة الأصلية والذين تربوا على موائد الدين ورحاب التوحيد بعد هذا جاءت التكاليف الشرعية بعد 13 عاما، أي في المدة الباقية على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 10 أعوام التي مكثها في المدينة ثم لحق بالرفيق الأعلى. في 10 أعوام فقط مدة مكثه في المدينة شرع الله له جميع التكاليف الشرعية من زكاة ومن صيام ومن حج ومن جهاد ومن جمعة ومن جماعة ومن عيدين ومن وفود جاءت لتعلن إسلامها. فكل أحكام الإسلام حتى الحدود كل ذلك لم يشرح إلا في المدينة بعد أن قعد الإسلام قاعدته الكبرى قاعدة التوحيد ومكث يربي الناس عليها 13 عاما، ما خلط مع التوحيد شيئا، لأن الإسلام يعتبر التوحيد أساسا مهما أصيلا في المسلم. فأي مسلم لم يتقن هذا الأساس من التوحيد فمهما صلى ومهما زكى ومهما قام أو حج أو جاهد أو أنفق المال في سبيل الله فكل ذلك ضائع وباطل بنص القرآن، حيث قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا. وهذا نص صريح في أن الكافر أي غير الموحد إذا لقي الله ومعه أعمال خيرية كالجبال فإن الله لا يباليها ولا يعبأ بها ولا يعتبرها ولا يزنها، بل يلقيها في وجه صاحبها باعتبار أنه لم يحقق الأساس وهو توحيد الله. هذا شيء مستقر في الدين في كتاب الله القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة، ولكن أبا اللعين الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أبى إلا أن يدخل الشوائب على هذه القاعدة مع من يدعون الإسلام أو مع نفر ممن يدعون الإسلام والإيمان ويدعون التوحيد، مع أنه ينطبق عليهم ما قاله الله في آخر سورة يوسف عليه السلام، حيث قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم مؤمنون من ناحية، مشركون من ناحية، ومع هذا الخلط ومع هذا الارتباك في العقيدة والعمل فإنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهم الذين قال الله في أمثالهم ضل سعيهم في هذه الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإذا قرأت لأنبياء الله جميعا من أول آدم عليه السلام إلى عيسى آخرهم، وهو الذي كان آخرهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجدت أنهم جميعا كانوا يدعون أول ما يدعون إلى عقيدة التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتلك إذا سنة الله في كل الملل والأديان وفي كل كتب السماء المنزلة ومع كل أنبياء الله ورسله من بدء الدنيا إلى نهايتها. ولكن يأبى الشيطان كما قلنا إلا أن ينفخ في صدر بعض من انتسبوا للإسلام فيعتبرون الشرك توحيدا ولا يكتفون بضلالهم في أنفسهم بل يسعون لإضلال الناس، لا يكتفون بالخيبة والشرك الذي وقعوا فيه وإنما يحاولون أن يحملوا غيرهم على هذا الشرك. ويوم الثلاثاء الماضي قبل هذا الثلاثاء الماضي كنا في رحلة دينية في الزقازيق، فأراني أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر السابق، مجلة تسمى مجلة التصوف الإسلامي، أنا لا أعلمها إلا منه هو، وقال انظر ماذا يكتبون فيها، وهي مجلة التصوف الإسلامي، التصوف الذي يرأسه الشيخ السطوحي ويوجه الناس إلى دينهم باسم هذه المجلة. فأراني مقالا لواحد اسمه عز الدين، وهذا الاسم بعد قراءة المقال تعتقد 100% أنه من أسماء الأضداد، وأنه قال ذل الدين أو أسوأ عنوان على الدين بالضد والعكس، وهو كلمة عز الدين. فيا ليتهم ما سموه بهذا الاسم، ولكنها المصائب التي تناقض الأشياء. قرأت المقال وأعدته مرارا، وكنت أظن أن مصر بحكم أنها الرائدة والقائدة والزعيمة كما يقولون للدين الإسلامي والعالم الإسلامي، وبحكم وجود الأزهر فيها، أن هذه الأمور البارية قد أخنى عليها الزهر وانتهت، وأن العقول استنارت، وأن العالم كله أصبح لا يعتقد في هذه الأساطير ولا في هذه الترهات والخرافات، وأصبح الكل الآن يتوجه إلى الله وحده. ولكنني لما قرأت المقال أسفت، بل تحذرت وحزنت حزنا لا يعلمه إلا الله، على اعتبار أن السطوحي الذي يشرف على مئات الألوف أو الملايين من الناس السطحيين المساكين يوجههم بمثل هذه المقالات الكافرة الفاجرة. فنقلت بعض النصوص حتى أكون أمينا في النقل، وحتى لا أفتري بحكم انفعالي أو حزني على الكاتب أو على المجلة. نقلت منها بعض النصوص، ومن يريد أن يستوعب هذا المقال الفاجر فعليه مجلة التصوف الإسلامي عدد رجب الذي كان قبل هذا الشهر، رجب 1400 هجري. وكنت لا أود أن أذكر اسم المجلة حتى لا أروج لها، وحتى لا أعمل لها دعاية لمن يشتريها، ولكن ربما ظن بعض الناس أو كان بعض أهل الطرق ممن يسمعونني فيظنون أنني مشنع عليهم. المجلة هي مجلة التصوف الإسلامي، والكاتب عدد رجب لعام 1400، والكاتب للمقال واحد يسمى عز الدين شيخ طريق أبو العزاي، وعضو المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي. وحتى أكون أمينا جئت بعض النصوص من هذا المقال حتى يعلم من قراه منكم أو من تأثر أنه تأثر بضلال وبكفر. والأمين العام لمجمع البحوث سلمني أمانة، وهي الرد على المقال لينشر في مجالس الاعتصام على رمضان المقبل، وإن شاء الله بلغنا المقال الرد للمجلة وتعليق عليها، وإن شاء الله هي فاعلة. المقال عنوانه لعز الدين شيخ طريقة أبو العزاي وعضو المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي، عنوان المقال موقف الدين من إقامة أضرحة الأنبياء والأولياء في المساجد. أول حاجة، أول عنصر يقوله المسمى بعز الدين إن هذه الأضرحة وهذه المقاصير والمقامات هي من شعائر الله. انظروا لهذا الكفر الصريح. وما دام الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيجب علينا أن نعظمها. من أين أتى بأن هذه المقامات من شعائر الله، مع أن الدين كله ينهى ويحذر بروايات البخاري ومسلم وغيرهما بأن البناء على المقابر من أعلى أنواع الجرائم الإسلامية والجنايات، وأن اللعنة تنصب دائما على اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحولوا القبور إلى مساجد ومعابد. فيأتي عز الدين هذا أو عزهم هذا الذي سيجله الله المقالب وافترائه على الله، ويعتبر هذه المقامات الواجب هدمها شرعا هي من شعائر الله، ثم يتلو الآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول وهي أيضا من حرمات الله، والله يقول من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ثم يقول إن الله قال على هذه المقامات والأضرحة والمقاصير يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، الآية الأولى من سورة المائدة، فاعتبرها من شعائر الله التي يجب تعظمها والبعد عن إهانتها أو مسها بأي مسألة، عكس ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم 100%، اعتبرها كذبا وافتراء من شعائر الله، واعتبرها من حرمات كذبا، ثم جاء بالآيات الواردة في الشعائر والحرمات وصفها على هذه المقامات، فهو افتراء فوق افتراء وظلمات بعضها فوق بعض. ثم قال عزهم، قال هذه المقامات والأضرحة هي من معالم الدين، الدين الذي كانت هذه القباب والأضرحة من مفاسد هذا الدين ومن أسوأ دعاية له، حتى استغلتها الشيوعية وكانوا يأتون بمحرري صحفهم ويطلعونهم على هذه الأضرحة ويطلعونهم على المراصيح اللي في داخل الأضرحة والمقاصير وهذه القباب الذين لا عمل لهم إلا النصب والاحتيال على الناس وعدم الإنتاج وعدم العمل، ويقول هذا هو دينهم الإسلام، دينهم المخذل للشعوب وأفيون الشعوب الذي يبعدهم عن العمل والإنتاج وعن الزراعة والصناعة والتجارة، ويأتي بهم إلى هذا التعطل والتفرق، يعتبر عزهم عز الدين بأن هذا من معالم الدين مع أن العكس هو الصحيح. ثم يقول ما هو أدهى وأمر في الكفر، هذه القباب والأضرحة أولى بالتعظيم من الصفا والمروة، ليه يا كلب يا مجرم أولى من الصفا والمروة؟ قال لأن الصفا والمروة هي مسعى هاجر أم إسماعيل، أما هذه القباب والأضرحة والمقاصير فداخلها الأنبياء والأولياء، فهي أعلى من مسعى هاجر أم إسماعيل، وما دام الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله يبقى إن المقامات والأضرحة من شعائر الله من أولى، هذا هو الذي يعدل على الله نفسه ويعدل على دين الله، ولم أجد أكثر ولا أصدق ولا أشرك من إجرام يفتري على الله ويجرؤ على أن يقول مثل هذا الكلام فيخترع قرآنا يفسره هو على حسب هواه. ثم يقول المجرم هذه القباب والمقاصير هي من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه، الله عز وجل ذكر هذا الوصف للمساجد فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه، وفسر المفسرون والأتباع والصحابة كلمة ترفع بمعنى تطهر تطهيرا حسيا ومعنويا من كل لغو ومن كل نجس ومن كل دنس ومن كل ركس، فيأتي هو ويقول إن المقامات والأضرحة للأنبياء والأولياء هي من البيوت التي آذن الله أن ترفع ونرفعها 70 متر 80 وننصب عليها القباب. وقال إن المراد بقوله تعالى في بيوت آذن الله أن ترفع بيوت العبادة، وما دام بيوت العبادة يبقى القباب هي أماكن عبادة، والمراد بالبيت بين الطاع، فكل محل للعبادة يعتبر سواء كان مسجد أو ضريح ويعتبر أيضا من ضمن هذه البيوت، ويجب أن نعظمه ونرفعه وننصب عليه القباب. هل رأيتم أسفل من هذا؟ والشيخ الطبري يقر هذا المنكر وهذا الدجل على الله وهذا الشرك والكفر الصريح، ليس بالجناية ولا بالمجاز وإنما هو بالحقيقة وإعلان الحرب على الله الواحد الأحد، هل رأيتم أكثر من هذا؟ ثم يقول ويزيد افتراء على الله إن هذه المقامات والمقاصير والأضرحة أفضل من المساجد نفسها. لما يا أيها الفاجر الكافر الغادر الخاسر؟ قال أنها تجمع بين المسجدية والشعائرية، فهي مسجد وهي من شعائر الله. أما المسجد مسجد بس، أي مسجد عبارة عن مسجد بس، الذي مسجد ومن شعائر الله، فيبقى فيها زيادة ولا ندري من أين أتى بأن هذه من الشعائر، مع أنها من ضلالات الإسلام ومن بدع الإسلام الذي حرمها الإسلام تحريما قاطعا، فتوعد صاحبها بالخلود في النار كأي مشرك وكأي كافر أصيل. هي أفضل من المساجد لأنها تجمع بين المسجدية والمشعري. ثم يأتي بالدليل، إيه الدليل على أن الأضرحة دي أفضل كباب أفضل بجمع؟ الدليل أن المسلمين أبقوا على روضة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وأنا أتعجب ما صلة وما مناسبة الروضة الشريفة بهذه القباب. الروضة الشريفة عبارة عن بكي أو بكيتين، قطعة محصورة بين المنبر النبوي وبين القبر بتاعه. القبر قبل ما يبقى قبر كان عبارة عن حجرة بتاع السيدة عائشة، كان بيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لأن بيوته تعلم الناس فأمهات المؤمنين، تعملن بقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الحكمة، وهو يعلم الناس فوق المنبر. فالقطعة المحصورة في تردده بين المنبر للتعليم وبين بيته لتزكية أمهات المؤمنين وشحنهن بالعلم النافع هي روضة من رياض الجنة اختارها الله وجل. كما صلت هذه الروضة التي لا شأن لها بالقباب ولا بالأضرحة ولا بالمقاصير بها، إن هذا هو الجهال والضلال بعينهما. يقول بدليل إن المسلمين حافظوا على الروضة الشريفة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهذه الأضرحة هي تشييد للدين وتقوية لشوكة المؤمنين. انظروا العجب، الوجود هذه الأضرحة قوة شوكة المسلمين، ودي عبارة عن مدافع رشاشة وعبارة عن موانع للحروب والصواعق. وهذا الجاهل الضال، ولعن الله شيطانا أغواه على هذا الضلال، ولعن الله من قواه وأعلاه على هذا النشل والترويج للكفر. هذه المقامات هي تعد بالألوف، والأضرحة موجودة، والأزمات الطاحنة تطحن الناس في دينهم ودنياهم، فأين هذه المقامات التي يعتبرها هو تقوية لشوكة المسلمين؟ إن مصر احتلت أرضها، والأردن وفلسطين ضاعت، وسوريا، كل هذه البلاد وكلها مملوءة بالأضرحة، فأين كان الأولياء في هذه المصائب التي انحطت على هؤلاء المسلمين؟ لما لم يسرعوا بإنقاذهم لو كان مثل هذا الكلام؟ أو كما قال بعضهم إن الدنيا كلها في يد الولي كالخاتم في الإصبع يحركها كيف يشاء. هذا كلام ضلال لا ينطلق إلا على السذج المساكين الغلابة. لما لم يحركوا الدنيا ضد موسى ديان وزير الدفاع اللي احتل سيناء وخد الجولان وخد الضفة الغربية والمسجد الأقصى، وملأوا الحج الآن بالزانيات الفاجرات، وبتجي الإسراء وبنحتفل بالإسراء من غير ما يكون المصر معانا هو المسجد الأقصى. كان في أولياء الله في الساعة دي ولحد النهاردة من 67-80 13 سنة مفيش واحد ولي غار على دين الله. إنما ماذا تقول وماذا تقول للعميان الصم البكم الذين لا يعقلون؟ ثم يقول هذا قد حصل الإجماع على هذه الأضرحة من كافة المسلمين في كل بلاد الله وفي كل بلاد العالم. هناك أضرحة وهناك مقامات والناس عليها ساكتون. فيظن هذا أن سكوت الناس على المنكر يجعله مشروعا عند الله. ومن الذي قال هذا؟ هل شيوع التعري الآن وهروب النساء متكشفات ومتعريات ومبديات ما حرم الله من الزينة، ومكث هذا عشرات السنين الآن حتى عم القرى وعم المدن والكفر والعزب، هل شيوع هذا بمضي المدة يصبح أمرا شرعيا حلالا؟ هل بقاء هذا المنكر مع أن العلماء ينكرون؟ ومن الذي قال له إن إجماع حصل على والسقوط حصل. العلماء في كل وقت يلعنون من بنى هذه المقامات والأضرحة ويعلنون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن العجب أن المسمى بعز الدين هذا يقول إن هذه الأحاديث فيها كذب وفيها افتراض، فيكذب رواية البخاري ومسلم ثم يأتي بأحد ضعيفة. أتلوها إن شاء الله في الخطبة الثانية حتى لا أطيل عليكم في حر الصيف، وحتى هذا مجرد إشارة وتنبيه ونفس نظر لضلال من يضلون ومن يصرفون الشباب عن العمل الجدي. لقد رأيت كثيرا من ملاصيع المقاصير والقباب والأضرحة تركوا تعالمهم في الجامعة وانظر رابعة صد وجاءوا إلي وقالوا إن تصوف الإسلام عظيم وإنه بيعلمنا الاعتماد على الله والتوكل على الله وإنفق ما في الجيب يجي لك ما في الغيب. بل قلت لكم هنا قبل هذا، امرأة شابة من المنوفية تركت أولادها الخمسة وزوجها وأمها المريضة العمياء وجاءت تجري وراء هؤلاء المجرمين المخادعين أصحاب الطرق الضلال وأخذوها من وراء أولادها وأمها العمياء وزوجها. وجاء أخوها المتعلم هنا والموظف في نصف يرجوني أن أرجوها أن تكف عن هذه البدعة وأن ترجع لبيتها، فبيتها جهاد أما ما يغيب خرافات. وفعلا أحضرها معه إلى بيت ولجلست معها 3 ساعات أفهمها إيه التوكل على الله والاعتماد، وإن بنتي ماشية معاهم وسايبة جوزك وأمك العامية وعيالك الخمسة، هذا كفر وضلال. وبتبدي معاهم في قلب الأوضة خلوة غير شرعية وعريانة، كل هذا ضلال. وسمعت منها ألفاظ من أخبث ما خلق الله على كما عدوك السهم غلط. كل هذا يا إخوان بيحدث وأمثال كثيرة جدا جدا. لتعلموا إن الكون ومصر بالذات بلد العجائب، فيها التوحيد وبجانبه الشرك. وصدقت يا رب في قولك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نستفرغ ما قاله هذا الضال في مقاله بالمجلة المسمى بالتصوف الإسلامي بالحقة الثانية، وإن شاء الله نكمل في درسنا بعد الجمعة معالم التوحيد الصحيح حتى أعذر إلى الله واللهم بلغت فشل. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمد رسول الله المأمون الأمين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإن هذا الضال المضل الداعي إلى الشرك والوثنية تملقا لمن نسميه بأصحاب الطرق ونفاقا وخداعا وانخداعا وأقوالهم المعسولة المؤدية إلى التعطل والتبطل وترك الأسباب التي جعلها الله من سننه التي لا تبدل، يتمادى في مقاله ويقول: صحيح إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمه عليا بأن يذهب لطمس التماثيل ولتسوية المقابر المشرفة وقطع عنق رجل تزوج امرأة أبي. هذا حديث صحيح موجود في البخاري وغيره. قال علي بن أبي طالب ويحمل سيفه في الطريق، وأحد الناس يسأله: إلى أين يا علي وأنت تحمل سيفك؟ قال: أرسلني صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ورجل تزوج امرأة أبيه أن أقطع رأسه. فيجيء عزهم هذا ويقول: هذا الحديث فيه صح، ثم يقول: ولو فرض أنه بيصح أنه صحيح، فإن معنى تسوية القبور تعديلها كده ومخلاها مستوية من فوق جميلة ما يبقاش مع جرافة يعني. وادعى بأن مذهب أبو حنيفة الأفضل تسليم القبر، وأن الشافعية بيصفحوا القبر أفضل، إنما التعلية دي مشروعة عنده. وهذا من الضلال، مع أن الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: والله لقد رأيت النص بعيني هاتين، وأشهد الله على هذا، أن الشافعي حرم ويحرم البناء على المقابر يحرم ارتفاع القبر اكثر من شبر. ارتفاع القبر هو شبر فقط، فاذا زاد عن شبر الحرم. ثم يقول: وقد وجدت الشيخ نفسه، وقد وجدت بمصر من الحكام من يهدمون القبور مرتفعه ولم ينكر عليهم احد. فياتي عز الدين ويكذب على الشافعي وعلى ابي حنيفه وينسب اليهم انهم راوا احلال او حلاء او تحليل ارتفاع المقابر، وان التسويه المرضيه ان احنا نسويها ونعدلها بالفجر، مع ان رسول نهى ان تجصص المقابر، لا تنعمل بالجيد ولا بالجص، لان كل شيء دخل النار الاسلام ينهى وضعه عن وضعه في المقابر حتى الطبق احمر، فكل ما دخله النار بيكون فحل غير طيب بالنسبة للميت. والأفضل تكون أحجار، إما أحجار بيضة على الطبيعة، وإما أشياء أما أحجار من اللبن الني اللي بيسميه الطوب الأخضر. ثم يقول: ما هو أغرب وأعجب؟ ويقول: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحجر إسماعيل حول الكعبة، وقد دفن بنفس الحجر إسماعيل وأم هاجر. فكون الرسول ترك الحجر كما هو معناها هو بيقر البناء على القبور وارتفاع المقام والأضرحة. ونقول: يا كاذب يا فاجر، من الذي قال لك بأن الحجر بداخله إسماعيل وأمه هاجر وأن الحجر هو قبر لهما؟ مع أن رواية البخاري عن ابن عباس أن الحجر هذا كان ضربا لغنم إسماعيل، يعني كان في الأصل قبل الكعبة جنبين كان معمول حتة زريبة مرب فيها سيدنا إسماعيل الغنم بتاعته لحد ما جه رب العزة أمره وأبوه، أمر أبوه وهو يساعده إنهم يرفعوا القواعد من البيت، وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إلى آخره. وقد ثبت الآن ونشر الآن اليوم في الجرائد بأنه ثبت علميا أن ماء زمزم ينبع من جهتين، وأن الماء الفائر الذي يملأ بئر زمزم يأتي من جهة الكعبة بماء فائر قوار أشبه بالمواسير المتسعة جدا، وأن العين الثانية تأتي من جهة جبل أبي قبيس اللي هو في الجهة الشرقية، فكأن هناك عين بتأتي من جهة الغربية جهة الكعبة، أي من تحت الكعبة يصل الماء الطيب إلى زمزم ويصلها فرع آخر من جهة جبل أبي قبيس. سبحان من جعل الكعبة فعلا قواما الناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والحرام ما كان أحد يعلم بأن ماء زمزم بديه من تحت الكعبة. هذه الكعبة ما دفن جنبها حد أبدا، در الرب مرضيش أن يدفن خير العالمين جنبها، خير العالمين محمد نبي التوحيد لو اندفن جنبها ما كانش حد حامل حاجة، ولكن ربنا وقتها المدينة وقدر له انه يندفن بالمدينة ما يجيش مكة. ليه؟ حتى لا يصوف الطائف بريد انه بيعبد الله وبرضه محمد من ضمن، يبقى التوحيد فيه شايفة شرك. قال له: خلي الكعبة بعيدة عن الاولياء والانبياء، خلاها صافية لله رب العالمين، وليطوفوا بالبيت العتيق لحرماته وشعائره. فالله ابعد نبينا محمدا عن الكعبة ودفن هناك في المدينة، منها وبين الكعبة مئات الكيلومترات حتى لا تأتي شبهة الطائف ويظن بأن فيه محمد أهو ويصف الوصف أو يعظم أو يعمل التوحيد بتاعه فيه شرك. يجي هذا المجرم يقول إسماعيل وأمه مدفونين ويهرب، أقر هذا متابع. طب تعالى حله الطلاق المرأة، إن أبغض الحالات إله الطلاق، إن أم إسماعيل مدفونة هي وابنها. في هذا الكلام، هذا كلام بيأتي به بيسوقه من الشوارع او من اوراق بيبيعها الاطفال في الطريق ليس بتحقيق علمي. وهذا ازاي يقرر القبر ويقرر ان ينصب حواليه ويعرف ان اسماعيل ما يكون جوه قلب الحجر؟ الحجر كان من ضمن داخل الكعبه، من ايام سيدنا ابراهيم كان قطعه من داخل الكعبه، ولهذا اللي بيصلي شرك عشان كانه صلي في الداخل. وقال له هو قال اللي يشق عليه يخش الكعبه من جوه يصلي حجر اسماعيل، لأن الكفار إما أموالهم قلت ما يدروش يلفقوا على بناء الكعبة بالإعادة، أثروا الحجة بتاع حجر إسماعيل دي طلعوها من نفس البناء، وأثروا مقدار شبر يسمى الشاذروان، فانكمشت الكعبة عن مساحتها ايام الخليل ابراهيم، ولهذا لم يبق منها على نظام ابراهيم الخليل الا ركن الحجر الاسود وركن اليماني الاخر. فكان صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الاسود ويقبله ويضع وجهه عليه ويستويله، واذا حاز الركن العراقي يخش يقبل عليه، والركن الشامي ركنيه يسيبه لانه ليس على قاعده ابراهيم اللي هم عند الحجر، ويجي عند الركن اليماني يستلمه ولا يقبله. فالرسول نبي التوحيد نتهم بانه اقرها لنمره. نمره اثنين بيقول الرسول والخلفاء الراشدين تركوا القبور في القدس كما هي قبور الانبياء. يا المسمى بعز الدين، لم يثبت هناك قبر لصاحبه من الانبياء والاولياء المسمون الاولياء الا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. اما قبر ابراهيم مدفون في الشام، وقبر جميع الانبياء هي قبور يقول الناس انها قبوره. اما يقين من جهل تحقيق العلم والتاريخ ان الاثار تحرض عليها كاثار عشان كسر الزوار، اما التحقيق العلمي الديني فقد ثبت عن الائمه انهم قالوا ما هناك قبر ثبت لصاحبه يقينا الا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. اما جميع القبور بعد كده فقد ساهت وظلت واخترع الناس وبدلها ولا تبوها عليه. ثم يقول عز الدين ان الرسول اندفن في حضرة عائشة وهي مبنية دلوقتي وعالية، فهو يتخذ من ضلال من ضل بعد النبي حجة على نبينا الدين. نقول يا عز الدين يا اللي بتكتب في مجلة بتكتب على مئات العلوم اقرأ التاريخ. يوم الرسول ما اندفن الرسول لوحده صلى الله عليه وسلم وصف هم كانوا عاوزين يودوه البقيع يندفن مع كتب الأمة. أبو بكر الصديق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته يدفن كل نبي حيث مات. فدي تلك سنة الله في الأنبياء، يموت فيجي الحتة اللي مات فيها لا يتحرك منها يغسلوا فيها ويكفنوه فيها ويصلوا عليه فيها ويدفن فيها. هذه سنة مع كل الأنبياء ما يتقلوش. فلما جه يدفن في الحجرة ما علوا على قبره إلا شبرا، وهذه سنة جماعة الشرائع الآن بإجماع الأئمة. قبر الشريف كان مرتفع عن الارض شبر واحد في قلب الاوضه بتاعت العيشه، وكان سقف الحب سقف القبر عباره عن تسع لبنات يعني تسع طوبات خضر، ما يرضيش يدخل طوب احمر او طوب مسمار او جير. وصى بهذا والصحابه والخلفاء فعلوا هذا. اذا كان الاتراك او غيرهم والضلاليه يوم عملوا مقاصير وحطوا نحاس وخافوا على الجثه لا حد يسرقها زي ما كان حاولوا قبل كده القرامطه يدفعوا ويودوا النبي في حته ثانيه وعملوا حاجات من نحاس وبتاع او صوروا، هذا كله مش حجه على الاسلام هو دليل. اما ايام الرسول نفسه ساعه ما اندفن تسع اطوات خط ولم يرتفع قبره الا شبرا واحدا. اخيرا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني بعد موتي فكانما زارني في حياتي. واحلف له بالله العظيم بان هذه احاديث كذب على رسول الله، ولم يثبت للزيارة شيء إلا الزيارة العامة. ويسمي المؤمن إذا شد الرحال إلى مسجد الرسول النبي بعد ما يخش المسجد ويحيي المسجد ركعتين يروح يزور الرسول على علم ورفق، مفيش فيها كلام دين. إنما من حج ولم يزور فقد جفان ده كله ما سرقش. فمن العجائب إنه يجيب أحاديث مكتوبة يصححها ويعتبرها ويجذب روايه البخاري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. واخيرا يقول ان زياره هذه المقامات والاضرحه من ضمن الوسيله، وربنا يكتب اليه الوسيله. نقول له يا جاهل اقرا كلام المفسرين كلهم قالوا ان المراد بالوسيله في نفس الايه فسرها الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله، فهي مسبوقه بالتقوى ومصحوبه وراءها الجهاد. فمعنى الوسيلة لرضوان الله أن نتقي الله وأن نجاهد في سبيله. اللهم وفقنا لعمل صالح قبل الموت، وابعدنا عن الافتراء عليك وعلى عن الكذب على دينك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الفضلاء، ربنا أكون قد أطلت عليكم فاعذروني، لأن هذا أمر يتعلق بالتوحيد بأساس هذا الإسلام الذي ربنا عليه صلى الله عليه وسلم 13 عاما قبل الصلاة والزكاة والحج والصيام. وأرجو أخيرا ألا تنسوا من يحترقون الآن في حر الشمس وفي الضرب والطعن والجهاد ضد الشيوعية الملحدة في أفغان، أرجو ألا تنسوه أبدا مهما طال الزمن بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن لا يشبع من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة، فلا تملوا من التبرعات لإخوانكم المجاهدين، هم هناك يدفعون أرواحهم لله ونحن هنا فقط ندفع الأموال، فما أرخص وما أبعد الفرق بيننا وبينهم. ولكن ما دمنا شاركناهم في العاصفة وما دمنا ذكرناهم ولو بالمال من غير مشاركة في الحرب، من جهز غازيا فقد غزا. اللهم وفق يا ربي وبارك في المتبرعين وبارك في الموحدين وبارك في الآبلين المتطوعين، ورد لهم المال خلفا في الدنيا وبياض وجه في الآخرة. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. للمجاهدين في أفغان تقوم تتكرم بتحصيل التبرعات، ساعدوا إخوانكم المجاهدين يساعدكم الله. من جهز غازيا فكأنما غزا، ومن خلف غازيا بخير في أهله فكأنما غزا، ومن أظل رأس مجاهد أظل الله رأسه يوم لا ظل إلا ظله. ساعدوا المجاهدين فهم يدفعون ويدافعون عن كل البلاد الإسلامية. لو نجحت روسيا في أفغان ستنتقل إلى إيران والخليج العربي ومصر وغيرها. إن روسيا تطمع في أن تحكم العالم كله بالإلحاد والكفر لتعيد الجاهلية الأولى. فادرأوا الشر عن أنفسكم حماكم الله. على إذاعة القرآن الكريم وتربية الشباب والأطفال على دين الله من الصغر. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله العلي الكبير وأصلي وأسلم على البشير النذير سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام البررة. أما بعد، فانظروا معي إلى مغزى هذا الحديث الذي ينبغي أن نضعه في عقولنا علما وفي قلوبنا عقيدة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بشيء عجب لافت للنظر. قال: ذات يوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، دخل رجل الجنة في ذبابة، ودخل رجل النار في ذبابة. ولما كان هذا الخبر عجيبا عند الصحابة، كيف تدخل الذبابة رجل الجنة وكيف تدخل الذبابة رجل النار والذبابة من أضعف الحشرات؟ لما كان الخبر عندهم عجيبا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، كيف يدخل رجل الجنة في ذبابة وكيف يدخل رجل النار في ذبابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم عاكفين على صنم لهم يعبد من دون الله، لا يمر به أحد إلا قرب له قربانا، فأمسكوا بالرجلين. لهم السدنة الحراس لهذا الصنم عباده أصحاب المصلحة والمنفعة الدجالين، أمسكوا بالرجلين وقالوا: كيف تمرون هنا ولم تقربوا لإلهنا قربانا؟ قربوا. فقال الأول: هذا صنم وأنا لا أقرب إلا لله وحده، فأنا مؤمن موحد لا أقرب لغير الله. فلما أقر واستمر أمسكوا به فقتلوه، فلقي الله عز وجل شهيدا مؤمنا. ثم أمسكوا بالثاني ولما كان الثاني قد شاهد أخاه الأول قد قتل قال ماذا تريدين ماذا تريدون؟ قالوا قرب قرب لإلهنا قربانا وإلا قتلناك كأخيك هذا. قال وماذا أقرب وأنا ليس معي شيء؟ قالوا قرب ولو ذبابة. وكانوا قد تحايلوا على الأول أن يقرب ولو ذبابة، فقال والله لا أقرب ولو ذبابة إلا لله. فقالوا للثاني قرب ولو ذبابة. قال كيف أقرب ذبابة؟ قالوا أمسك بها واقتلها باسم الصمت، اتعصب إيه لك باسم الصمت لأنك ذبحتها حاجة على قدك. فأمسك بذبابة ثم ضغط عليها وقال باسم الصمت، وإنما فعل ذلك لينجو من شر هؤلاء الطغاة. فقال الله عز وجل أما الأول فقد دفع روحه ثمنا لعقيدته، فلتبقى روحه عالية للشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون. وأما الثاني فقد حرص على حياته وباع عقيدته فليمت الآن. ثم أنزل إليه ملك الموت فقبض روحه قبل أن يغادر مكان الصلب، مع أنه قرر الذبابة من أجل أن ينجو من القتل. ثم ربنا يقول له من لم يمت بالسيف مات لغيره. تنوعت الأسباب والموت واحد، وحد واحد لا إله إلا الله. موضع العجب في هذا الحديث وليس هذا الحكاية تختار لأن فيها الرسول بيخبرنا، وهذا من أنباء الغيب ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وصلوات الله وسلامه على من كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا صدق من الله يعني حدث 100%. نظرين مروا على الصنم ودعوهم للقربان فعصى الأول ومات شهيدا، والثاني لان وانخدع وخاف من الموت القتل فأماته الله موتا مشحومة فمات بالسكتة القلبية جنب الصنم. العلماء أخذوا من هذا الحديث جملة فوائد، ومن جملة هذه الفوائد أولا أنه لا يصح النذر ولا الذبح باسم غير الله، فهناك في الريف ولا زاد الريف مجالا وميدانا لكثير الخرافات غلب المساكين. ما بيزورهمش علماء ويوعوهم في أمر دينهم ويفهموهم ما أحل الله وما حرم، فهم محرومون من هذه الناحية مما اكتسبه غيرهم من أهل المدن. ولهذا إذا أردت أن ترى زوار الموالد تجد 99% منهم كلهم الفلاحين، اللي جاء مراته معاه وشاهد 5 عيال 6 وجيرانه كلهم فلاحين، ما تجد واحد أبدا من جماعة بتوع المدن متعلمين اللهم إلا ما نذر. يكون ده أبوه رقد شيخ طريقة عزمية ولا عزمية ولا أبو العزام ولا بتاع نقشبندية شذية خليلية أي حاجة، فيكون حريص على المصالح اللي ورثها كحق المتابعين، فماشي دندن مع أنه لا يؤمن في قراءة نفسه بهذا. ولقد عثر على كثير من هؤلاء، وكان عندنا في البلد شيخ طريقة معروف ولا أذكرها الآن، إنما هو دكتور في الجامعة بيدرس الآداب ووارث المشايخ بتاع الطريق عن أبيه. فقلت له يا فلان، وقلنا اجتمعنا في الكويت صدفة رمضان، قلت له يا فلان أنت على مستوى، أنت دكتور في التاريخ وأستاذ في الجامعة، وبعدين بتحضر في الذكر المحرف والمنحرف مع الناس دول وتحضر معهم في الحضرة واللي حواليك كلهم ناس غلابة فلاحين، فبدل أن ترشدهم كنت تجاريهم على ما هم عليه من حوش وضلال. مفروض بأن احنا نصر الدين نصيح. قال الله يا فلان احنا الآن بعيدين عن طبعا البلد وعن مصر، وأنا أذكر لك الحقيقة، حقيقة أننا كثيرا ما نعمل أشياء ورثناها من غير أن نؤمن بها. حرصا منا على اشياء يعني الروح تفتقد بالنسبه للاشياء دي الايمان الكامل. احنا لو عندنا ايمان كامل كان دين من اغرب ما سمعته واحد دكتور يعترف بان ايمانه لو كان ايمان كامل كان قدر يواجه الجماهير دول ايه شويه فلاحين واغلى ومستعدين يقول لهم ان احنا اذا حبينا نقعد نذكر اسم الله بالاسم السليم وبالجمله المفيده كل واحد بيصرخ لا اله الا الله 100 نستغفر الله في نفسنا نستشويش نذكر حياه الميت وافعاله الطيبه كقدوه لنا انما التحريك واللحن باسماء الله وبعدين المولد واللي بيجمع المولد وما حوى زي والليل وما وسق اللي بينشحن بالليل والموالد دي الارغزيه والحاو والنشارين والخطافين والخطافيه من اجرم ما خلق الله لدرجه في نفس الطرق الآن اللي بدات تتناور شويه اعترفت بهذا ويفضوا بقيه الشحن الطرق عندهم والسطوحي بانه يتخذ الله بانه يخوف من هذا الاعوجاج. فاذا هؤلاء الذين يصنعون ما لا يؤمنون به دي مصيبه كبرى. حاجه ربنا يقول تعالى انت كنت فاهم الحاجات دي كلها تنفع؟ لا والله يا رب انا بس كان مغلوب على الامر. مغلوب على الامر ازاي؟ برضه غير يقول كده انت هتقول عملت كده ليه السنه وانت كنت بتهدي ليه وانت بترابي. قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منه فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قلت غلبت علينا شكوتنا الراي العام اثر علينا ما قدرناش نعمل. المؤمن اما ان يغير واما ان يتغير هو اما ان يزيل المنكر واما ان يزول من نفس المكان. ما انتش قادر ضعيف يبقى تفضل اعتزل هذه الشرسمه وابعد عنها على الاقل يبقى موقفك السلبي منها يفهمهم بانهم ليسوا على شيء. انما شجعهم باسم انك ضعيف وانك اللي مش قادر مش معقول. لابد يكون عندك نوع من تغيير المنكر حتى الحديث. ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. لان اقترانك بالبدع والخرافات مده طويله ومصاحبتك لها هيخلي وهيعقد بينك وبينها نوع من القلب. ويا ويلك يوم ان تألف المنكر. احنا النهارده لو انزل الله حريقا عم العلماء وعم الجمعيه الشرعيه وغيرها ما يبقاش ظالم لنا. ليه؟ لان خلاص العريان عريانه العريان عريان اللي ماشي في رمضان عمال بياكل ويشرب وكل واحد يقول لك طب انا اعمل ايه؟ الراي العام كده الحريه كده. لو رحت الاسم وخدت معايا الانت العريان اهو انا اعرف الاسم هنحصله. نفس الناس اللي في الشارع يحكوا انت ماشي جت مراتك فتروح تعمل راجل على مراتك وامك وبنتك هناك دي حريه. وهنضرب في الشارع لما عدم ورحت الاسم بقى انصبه ثاني. لان المامور والجمبار وكل ناس غير مهم بالفكره. صحابات في الاسم كان ساعه وحاجه جزء يجي يرفع دعوه طلب اعتبار لمراته وانا بكلم بكلام عاقل وبنصحها بوجه الله ولا طوالي ملابسك. هذا الخروج خروج مثير للفتنه واستعار ده يبقى للزوج السليم خاص في قلب بيت من جوه. ما خرجش عن حد اللياقه والادب انما نعوذ بالله من الله. فدلوقتي اما يكون احنا بالحاله دي لا الحاكم بيغير المنكر لانه قد يكون هو نفسه محب لهذا المنكر او جاهل بان هذا منكر. فهو واقع اما بين الجهاله واما الضلال. طب هنعمل احنا ايه؟ لان اللي يملك التنفيذ الحاكم. العالم لا يملك الا كلمه يقولها لله. العالم اذا خرج عن وظيفه التبليغ ما يبقاش عالم، يبقى بلطجي. يبقى بسوغ. انت ما عليك الا البلاغ. ادي كلام الرضيع النبي. بلغ. فاحنا يا علماء مكلفين بالبلاغ والبيان. احط اصواتك بالبيان. اللي عليه نفسه فيه الحاكم لان ده السلطه التنفيذيه. فصنفان من الناس اذا صلح الناس واذا فسد الناس العلماء والامراء. هم الاثنين دول عليهم صلاح الشعب كله. العلماء للتبيين والحكام للتنفيذ. الحاكم يقول له يا سيدي ايه الشرع بتاع ربنا؟ كذا كذا. يقول له طبق سيهم قرار. قررنا ما ياتي. يبقى الحاكم ينسجم مع العالم والعالم ما بيخافش من الحاكم تبقى المساله ماشيه. انما يوم ما يجبر العالم
او يكتم ما انزل الله من شرع جبنا او ملقا او نفاقا او رهبة او رهبة او يوم ما يبين هو والحاكم مفيش ما يلفز او يصاهد المبلغين كمان تبقى نصيب الشرع روحي هذه اهو ما رأى ادي عزي فيه اللي بيتكلم في المجال ولا غير يقول لك احنا يا بقى كل دول طلبيه يعني طب بقى كل دول يعني النسوان دول بقى كل النسوان دول عموش النار مش عدنين انت لما تعد دول عوائل كلهم مش هتدي خمسه سته في اليوم كله واحده ماشيه متعجله يا بس الجامعه خشها خمس انفار كل الدنيا فالناس مخها انقلب فاكرين بان شيوع الضلال وشيوع المعصيه هيخلي ربنا يقول بقى احنا هنعمل ايه العبره بقى اغلبيه اصوات ادام الناس عاوزين كده عاوزين كده ما يطلبه المستمعون فاكرين بقى ان ربنا ماشي مع ما يطلبه المستمعون لان ربنا نفسه قال لحبيبه وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وان تطع اكثر من في الارض تضلك عن سبيل الله الناس هلك الا العالمون والعالمون هلك الا العاملون والعاملون هلك الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم فالله من اول الدنيا عامل تاثير بان اغلب العالم في جهنم ولذلك الجنه عمرها ما حطيت ربنا عندك زمايل قبل الاسرائيل محدودين وهي نفسها محدوده عمر الجنة انا حصير ربنا عندك زباين انا عندي فرح ابدا لما جهنم ربنا لها هل انت لأدي وهل من مزيد عندك زبهات لان ربنا عامل ترتيبه ان جهنم اوسع من الجنة ملايين 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 المرات لان اغلب العالم كله ضلال وجاه العلماء غير العلماء بس كم احدث هل انت لأدي وهل من مزيد اتوحد الله فلا يغرنك يا اخي لا يغرنك كسر الجماهير يقول لك العالم كله كده يعني كل دول يعني وانت فاكر يعني ان كل دول ربنا يهدهم جهنم هيقصوا ايه يعني لو ربنا قال ذو كل يوم جهنم انت فاكر فوقك يعني هيطلع على الله ده بيقول لحبيبه والامه كلها اللي هو احنا بيقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ما تفكروش بقى يعني ما يوديكم داهية ويبقوا أم غيركم ده هيصعب عليه فإن كان ده بيقول لمين ويقول لسيد الخلق ويقول له قول لهم طب ما تخليها تسر بينك وبينه دي فيها تهديد له هو قال تهديدني التهديد الذي بلغه فراح بيقول له هو آية في صدر الزمر ولقد أوحي إليك وإيه الذي من قبلك يعني أنت والأنبياء اللي قبلك مش أنت بس لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد له وحده اوعى تجيب حد معاه لا صنم ولا دجم ولا بشر ولا حجر ولا شجر لا جماد ولا انسان ولا حيوان ابدا بل الله تقسيم لفظ الجلاله عشان الاختصار يعني بل الله وحده فاعبد وكن من الشركين كان الانسان بيقول كده يا رب هو كده بيعمل حاجه هو مرسول عمر موحد ويعلم التوحيد انما التهديد بلغ لدرجه انه يقول له انت واخوانك الانبياء كمان العيد اشراك فيحبطن عمرك اما عز الدين ولا عبد اللطيف ولا غيره ده احنا روح في 2000 2300 الف داهيه كان سيد الانبياء هدد من الله رسمي فقران نتلوه الى يوم القيامه فتوحد الله وهو القائل صلى الله عليه وسلم اللهم لا يتخذ قبري بعد موتي وثنا يعبد يعني يا رب انا ارجوك ما تخليش الشياطين يتخذوا من قبري وثن يعبد ويعملوا فيه زي ما عملوا في عيسى وفي موسى اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله ويا معبد انبياء اولياء قال يا رب مش عاوز قبري تقع حوله اهل المسيح ابعد امتي عن عبادتي انا عاوز عبادتك يوم القيامه لان الرب هيعقد ده عند ما يعاتب الله سيدنا عيسى لان الله يعلم براءته مجرد كلمه يكاد وجه عيسى يتساقط لحمه بس ربنا يقول لي يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الى اي دين له قدام النصارى كلهم اعلان هم بيتقوى قصه انت قلت للناس دول اتخذوني وامي الى وعيسى عمال بالتحش قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق اري الهني اسال امي انا اقول كلام مش نهائي ان كنت قلته فقد عرفت يبقى عندك التسجيل عندك الاصوات المسجله في مكبر الصوت وعندك الصور زي الشاشه بتاعت التلفزيون تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. لما قلت له يا عيسى سمعهم قدامي قل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الذي كان طول عمره نوقف وأول ما نزلت من بطن أمي قال إني عبد الله. ساعة ما نزل مطلوب وقول ما كان وجب رأى سوء وما كان أمك بعيش فجدت الواد مين أمي كانت طيبة وأبوك إما أنت طلع مين فأشار إليه قالوا يعني كلام له على عيل له قالوا كيف نكلمه من كان في الماء عيل لسه لم يهدر آخر تمنى كذلك أنت اللي عملت الإجرام. فلما أشار إليه راح ناصر هو سيدنا ولسه في ساعة قال إني عبد الله أول كلمة لها في الدنيا كلها لا إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة أنا عبد من عباد الله كأي واحد ثاني. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. عشان تعرفوا المجرمين اللي بيقولوا التكليف صوف عنك ما عادش بقى عليها صلاة ولا صوف. إحنا وصلوا نعم وصلوا ولكن إذا سقطوا عيسى هو أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي ثم في أروح ما تجيش الصلاة أبدا ولا الصيف ولا الزكاة. أنبياء الله يواظبوا على العبادة ويقولوا لا نحن وصلنا إلى الله الصلاة دي بتوع الشريعة لأن احنا بتوع الحقيقة يا أخي أسلموا دين حقيقة وشريعة وطريقة حاجة إيه؟ الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أتوحد الله. ثم قال لا تتخذوا قبري بعد موتي عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. الله صلى الله عليك يا رسول الله. يعني أيام العاوي يصلى عليه في مصر يصلى في الأندلس في أسبانيا في روسيا وصلح الجنب إن الله وكع بقبره ملكا أعطاه أسماء الخلائق أو أسماعهم فما من أحد صلى عليه أو سلم إلا قال فلان لفلان يسلم عليه فأرد عليه أنا وأقول وهو صلى الله عليه وسلم يرد جميع فقال أدام الصلاة ولذلك يعني تكلف المشقة. يعني أنت عاوز تروح عشان حصول المسجد النبوي رجع في القلب لغنيمة كويس شد رحال روح لك شد رحال المسجد النبوي وطاع الرسول جنبه موجود حال لا كان الأول بعيد عنه كان بحب أبي حضرة وحضرات أمهات المؤمنين كانوا خارج المسجد إنما لعن الله من أدخلها في المسجد. إما الناس احتاجوا تبى توسعوا الجهة الثانية ما عندكم الجهة الغربية وجهة اللي هي الباب المجيد وتوسعوا من جهة لا هم وسعوا من جميع الجهات ومن ضمنها الجهة الشرعية فراح داخل المقابر في الله. ده كله عند أفعال الترك وغيره مش أفعال الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين. قبر كان قبر شرعي ارتفاعه وشرع على الأرض الصوب الأخضر سقف الزعف واقف كل هذه المظاهر فعلها دول لا ترجو إليه وقارا. فاهمين بأن الإنسان هو النور المكهرب والمقصورة الفضة والذهب والناس مرة مش لاقية تلبس شبشب ومش لاقية الملح تاكله. شفت الشاعر اللي شاف المقابر مزينة والناس يبقى فيها بوز وبرتقان وراح البلد إن حد يقول له اتفضل شوف قهوة ملقاش كل النهار يا إخواني ما حدش أنا جعان حموت. راح الصورة بلقاها عمران فقال عجبا أحياؤهم لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموال. أتوحد الله حاجة حاجة جنة الأموال هناك ما اللي ساعة عملهم لا بيحبوا هو الميت ياكل برتقان ولا موز لا لما انت عارف كيف مراحل يحكي بحاجة دي يغرحنا ونصحنا ونصر الثلاث بيتك ما تفرق الصدقة ببيتك والرب مش هيعرف اللي دي راح بسيبيه من تغيرهم يخلق ما كانش عند الميت نفسه ربنا مش هيعرف. أعوذ بالله من الجهالة والضلالة والكفر. إذا كان سيد الخلق سيدنا الحسن شقيق الحسين رضي الله عن الجميع شاف واحد بيخش المقصود بيخش من باب القبر ده مش حجر يعني ويقف شويه جوه يروح قال له انت بقالي ثلاث ايام اشوفك بتخش استنى ليه؟ قال له بصلي على رسول يوم قال له ما تصلي عليه انت بيتك حي رئيس قال له يقولوا ان يعني جوه احسن قال له كذبت ما انت ومن في الاندلس الا سواء انت هنا واللي في الاندلس في اسبانيا النهارده كله سواء تصلي هتصلي حجيب نعمل حق زي الغلام للفلاحين الغلام اللي بيدش يسام مراته والحلق بتاعها والخلخل اللي بيجيه عشان كان نازل للسن البدوي عجله ما ومش العجل ثمن 300 جنيه او الرجل وفي عجل ب 500 600 فيبيع اللي وراه له قدامه ويعمل مشاكل بينه ومراته ونتائج يقول بيطلعوا البنت عشان يرضي قبل السيد البلوي. ان كان لاولياء الله فهو في غنى عن هذا بالنعيم الحجاج، وان كان لاولياء الله ولا نعم خطيره يبقى انت بتجيب قرار الي ثم انت تعمل مشاكل في البيت وبرش على اله نازل لي لا سيد البلوي ياكل لحمه لا بتاع عجول ولا سيد سعفون ابدا. الناس اللي في الخط حد في الدنيا يقول ان الميت يقول لا مش ميت انا عادي مش ميت تمام مين يقولوا اللي في الكتاب اللي في الجامع دول موظفين وبياخذوا فلوس واموال اكثر منك 10 مرات فكيف يعطي الفقير من هو اغنى منه؟ دي صدقه لا تنفع. والحديث قال ان الله لا يقبل صدقه لغني او من مؤمن تبعها لغني وله قرارات محتاجون والذي بعثه نبيا لا يقبلها الله منه ولا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم. ما تدفع الصدقه لموظفين في السيد ولا السيده ولا الحسين ولا شفعي وهم اغنى منك 10 مرات الصندوق بينفتح بعد النزول 3 مرات في السنه بيجيب حتى من 2 مليون وخد. فالغني يزيد غنى من اموال حرام والفقير بره مش لاقي. يعني زي ما كان بيسالوا برنامج يقولوا ايه الحال عندكم المجتمع؟ قال والله حال وفره في الانتاج والسوق في التوزيع خير ربنا كتير انها مفيش عداله في التوزيع. ناس اغنياء يزدادوا هنا باسم الشرك والخرافات وناس فقراء بره مش طايلين المجتمع. احنا كنا نكته كده نختم بها الدرس. شارع محمد علي اللي انا فيه اللي مسميه الان شارع الارعب فكل كان مطبات وحفر ويعلم الله ان احنا لاقينا من هذا الشارع والسواقين كلهم عارفين اول ما يدخل القلعه حتى التكسات كثيرا ما تمتنع الشارع كله بيكفى العربي. فتصير فجأة إلى الساعة 1 صباحا أكثر من 200 عام من عمال البلدية والدنيا جاية على ما جه الفجر قبل الصرماي ما يمشي الشارع كله بقى حرير حنة خلاص ولقينا اللمبة بتاع النور وعاملين كم نور وطلعوا في الرفاع اللي بيعدلوا في المسجد واللي يغسلوا وبيغلطوا في الأصبع. سبحان الله العظيم برضه احنا قلنا خلاص الرئيس الخطبه بتاع اللي فاتت دي هيبدا بقى من جهاز الفقيره يعتمد احنا الله يخلصه كويس. وبعدين جه المغرب قال لي انت عارف يعمل فيها ليه؟ قال لي الشاه قرب يموت وهيتلوه في الرفاع مع الملك فؤاد فعشان الزوار ما يعيبوش علينا بيصلحوا الشارع ويقفوا يا نهار يا مش وجه ده يعني مش عشان الفقراء ده عشان الشاء اللهم ارزقنا شياء اللهم ارزقهم للشياء مش شاء واحده حتى يا ريت كل شارع يجي له شاه كده عشان يصلحوه عشان خلاص سواد عيون شاه ايران الذي كان ظلم وكان قتل وكان سفك الدماء عشان سواد عيونه وخاتم الله السياده ونسأل الله أن ينجينا من شر الجميع. قل أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم تبنا إلى الله رجعنا إلى الله وندمنا على ما كان منا من انحرافات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي الركعة الأخيرة سجد سجد واحد ثم سلم أم المأمون قالوا له اسجد شوف الخيبة المأمون قالوا لي سجدت سجدة واحدة انت السجدة السهل فما حكم صلاة المأمومين؟ غلط. المأمومين يسيبوا الإمام غلطان لحد ما يسلم السهم معاه هو ساب السجدة الأخرانية خالص ما جابهاش وقعد يتشهد كان واجب عليهم ساعة ما شبهوا بطن يقولوا سبحان الله نبهوه سبحان الله وجهوا فإذا لم يتنبه يقول تركت السجدة الثانية في هذا النص ولا تبطل الصلاة تركت السجدة الثانية فإذا سجدها أهم وراء يسجد وبعدين يزني السهو في الآخر قبل السبع أو بعده هم وياه. أما إذا عاند ولم يشاهد هم تشعل يروح ساجدين كلهم كل واحد وحده ويقعدوا يتحموا وينموا المفارقة كأنه ليس بإمامهم ويبقى الحرم عليه هو. أظن مش هذه الكلام أنت لا يصح للمأموم أن يتابع الجمع الغلط أبدا. الإسلام بيعطي الشعب لقاءه الحاكم بتاعه على الإمام مش فرضة هي يجيب سجدة ونسيبه. صلى رسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر والله الله أكبر الله أكبر. الأذان روي موقوفا من عند بلال رضي الله عنه وابن أم مكتوم وأبو محذورة الأربعة المؤذنين كان يقفوا على التكبير بالسكون. فبعض ما سأل الله أكبر الله أكبر بجيل الاثنين ثابت. التكبير هو موقوفا قاله البندنيجي في المجموع للناوي شرح المؤذن والشيخ نقل ذلك في الدين خالص الجزء الثاني لا عاوز يقرا. سبعة جنيه ياخذهم من احد المساجد والناس بيديله فلوس عشان المسجد يعني اعانه يقول في ذمته وهو خايف من ربنا دول السبعة جنيه ما ياخذوش عيش حاله واستنى هل يصح ياخذ من فلوس الباقيه اللي معايا امانه ده يا ابني امانه صراحه ازاي؟ انما انت تعال ايه المصلين اللي بيتبرعوا لك هات العقلاء منهم يا اخواننا السبعة جنيه دول انا كذا وانا عندي غيال ولا حاجه السبعة جنيه ما ياخذونيش. فهل يصح لي شرعا اتاخذ من تبرعاتكم حاجه؟ يقولوا خد لحد ما يتجملهم 10 جنيه او 11 يبقى في اباحه منهم هم يعني يعمل شيء بمجلس اداره للمسجد ومتى صرح هذا المجلس يبقى مباح له اما يكون امانه لا ان شاء الله يموت من الجوع. صلى على الرسول قلت يا عم ده بتاع امريكا ده من الله عليه بالاسلام معاك السلام. اخر حاجه بسم الله واحد معرفش ان سمعنا ولا مسجد الحاج احمد عطيه ياخد باله من ده زاويه بشارع مصطفى عمر بمشيط الصدر فهو احد اسم الشعب اللطيف يتطر عليها يا رب ولكنه ليس شيخا يجي بعد الفجر في رمضان ويقعد بمكبر الصوت وتشويش علم قال بيقول سألوه الناس يقضوا الليل سهرانين ويطلعوا من الفجر تعبانين فناس وراها شغلها وناس بتنام وعيال فما فيش داعي لمكبر الصوت. انت في اسئله انا بقول برضه التشويش على النائم حرام ولو بقراءه القران فاذا كان عنده اسئله فما بيجاوبش عنها هي في التراويح بالليل يعني إذا كان فيه اضطرار يبقى يقفل بس مكبر الصوت فالناس قاعدة أصحاب الأسئلة قاعدين مع الجامع يبقى اللي في دروس مالها هواي الأسئلة دي يدل على إنه عنده حب الرياء وعاوز يسمع هنا الصوت. في أطفال صغار في ناس مرضى عندها أمراض عصبية فحرام وفي رمضان بالذات كمان الناس تعبانة طول الليل ويجي هو يشاز عليهم يبقى ملعون. نفس الختام بسم الله بيقول انه في شركه والشركه بتجيل بعض المواد بيع بيدي 300 وواحد 400 وواحد 450 سلطه يعني عباره عن سمك تمر هند لبن. فبيقول ان لابد بيجي دق المندوبي يقرا لها فلوس عشان خاطر امشي. فانا بقول له الاسم القسم من الشركه اللي انت هيدا الذي يقبل الرشوة لابد أن تفارقه فورا لعن الله الراشي والمرتشي والراشي والمصيبة بيروح لرئيسه ساعات يشتكي يقول له أبدين فلوسهم يقول أنت راجل تازي موصل جاي تديني فلوس لي ما خدتهاش لي لأنه فاهم أن رئيسه بياخد أداء خمس مرات فشيلني وشيلك. على كل حال يا ابني أنت عاوز تعمل أهل السنة يحللك الرشوة على حساب يعين المصلحة وده اللي يخلي الاعمال في الشركات والمصانع فيها زفت. ليه؟ لان المصنع ساعات يطلع الحاجات معيوبه وعشان القش بيدفعه فيجي لمستوى يقول يلا هات هات حكومه مال صاحبه غايب مول ملوش صاحب. انما لو ان الانسان جاب ما خدش قرش قطع الكم ما تخش ايه كان يقدر يدقق على الحاجات ويرد المعيب منها. كل هذا حرام قولوا استغفر الله العظيم واتوبوا اليه. Thank you.